السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب حتى تكتمل الاتصالات، إخواني وأخواتي، سبق وأني ذكرت لكم ما يتعلق بقضية الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن هذه الدعوة لها أركان ولها شروط ولها آداب. وطبعا الدعوة أركانها ثلاثة: الداعي والمدعو، وأيضا أسلوب الدعوة إلى الله جل وعلا. والمقصود بأن الدعوة تقوم على هذه الأركان، وهناك جملة من الخطوات الواجب على كل من أراد أن يدخل حقل الدعوة إلى الله جل وعلا أن يسلكها، من ذلك إخلاص النية لله جل وعلا وإصلاح الطوية. الأمر الثاني متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بالعلم الشرعي، أن يعني يكون عنده حصيلة معرفية وعلمية وشرعية حقيقة تؤهله إلى أن فعلا يتصدى لقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا معرفة أن يكون حكيما، بمعنى أن يعني يقدر الأمور، حتى من قضية قدر متى يقول هذا الكلام ومتى لا يقول، متى يدعو ومتى لا يدعو. هذه مسائل مهمة جدا، ولذلك قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا معرفة أجناس الناس وإعطاء الخطاب الدعوي إعطاؤه حقه من حيث مخاطبة الناس على قدر عقولهم، على قدر فهومهم، على قدر مستوياتهم العلمية، أيضا أديانهم ومذاهبهم. هذا أمر مهم جدا، ولذلك هو يدخل ضمن الإطار العام للحكمة التي أمر الله جل وعلا بها، وأيضا يمتن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. ولذلك قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. تقدير المصالح والمفاسد، معرفة يعني أعلى المصلحتين ومعرفة أعلى المفسدتين، هذا هو الفقه الحقيقي الذي ينبغي، بل يجب على كل من يمارس الدعوة إلى الله عز وجل ويدخل هذا الحقل وهذا الميدان أن يستوعب هذه الأشياء. أيضا قضية الصبر على المدعوين، ولذلك الصبر عبادة جليلة وعظيمة، وهي طريق السالكين السائرين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين. الصبر أمر الله جل وعلا به. الصبر في واقع الأمر يمثل العمود الفقري أن صح التعبير للدعوة إلى الله عز وجل، ذلك أن الدعوة تحتاج إلى صبر وإلى إلى تحمل، لأن فيها مشاق، وهذه المشاق محتملة بفضل الله، محتملة. ولذلك يقول عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قضية دعوتهم كلها قائمة على الصبر. يعني من يستقرأ حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد بأن الصبر كان لهم شعارا، والصبر كان مطيا للوصول إلى المقصود، فهم جعلوا الصبر سلاحا ووسيلة يصلون بها إلى المراد وإلى الغاية وإلى المقصود. والصبر في واقع الأمر ليس كلمة تقال أو عبارة تطلق أو شعار يرفع، لا، وإنما الصبر ينبغي أن يترجم إلى واقع عملي. الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، أن يدعو العبد إلى ربه جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم يعني وحدوا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. والمتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن حياة قائمة على الصبر، حياته كلها سواء الدعوية، الحياة الاجتماعية، الحياة الأسرية، حياته مع الناس عموما قائمة على الصبر، صبر صبرا عظيما لم يصبره نبي قبله عليه الصلاة والسلام. أيضا قضية الدعوة إلى الله عز وجل، معرفة ألوان الخطاب، وذكرت هذا قبل قليل كقاعدة عامة، فأحيانا أنت تحتاج مثلا أن تنزل إلى المستوى الذي يفهمه هؤلاء المخاطبين، بمعنى لا تصبغ الناس بخطاب واحد. ولذلك الخطاب الدعوي يقوم على ماذا؟ يقوم على معرفة نوعية المخاطبين وأحوال المخاطبين وما الذي يحتاجه المخاطبون هؤلاء، وأيضا معرفة يعني تقدير المصالح والمفاسد في هذا الأمر. أحيانا بعض الناس قد يدعو فيفسد، يريد الإصلاح فيفسد أكثر مما يصلح. لماذا؟ لأنه ما امتلك أدوات الدعوة الصحيحة، ما امتلك أدوات العلم الصحيح. أحيانا بعض الناس قد يأتي في زمان معين لا يناسب أن تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل فيه، المناخ والزمان ما يناسب ذلك، ولأجل هذا من الحكمة أن تؤخر هذا الأمر. كذلك بعض الناس يأتي إلى مكان معين، هذا المكان قد يكون هناك مجموعة من الناس يفكرون ما يسمى بالعقل الجمعي، يعني هؤلاء ما يمكن أن تؤثر فيهم. لماذا؟ لأن هناك روح مشتركة بينهم، هناك تفكير قد يكون واحد، حيث إن التابع سلم أمره للمتبوع، وقد يكون المتبوع هذا ذو شخصية قوية ومؤثرة، فهنا يحصل الخلل. ولذلك أحيانا ما يسمى بالدعوة إلى مجموعة قد لا يناسب الحال، وإنما ممكن تصلح الدعوة الفردية، قد هناك يكون دعوة لمجموعة كبيرة مثل خطبة الجمعة مثلا هي دعوة إصلاح ووصية وموعظة. فالمقصود بأن هذا أيضا غاية في الأهمية، وهي معرفة الزمان والمكان والحال أيضا. يعني أحيانا عندنا ما يسمى بأولويات الدعوة، أولويات الدعوة، نبدأ بالأهم فالأهم. يعني مثلا شخص الآن مثلا يشرب الدخان، هو لا يصلي أصلا، هو لا يصلي، أيهما أولى الآن، أدعو إلى الصلاة ولا إلى ترك الدخان؟ نقول إذا احتاج الأمر أن نجمع بينهما ولا يترتب على ذلك مثلا اهتزاز في الدعوة ومشكلة، أدعوه للصلاة وترك الدخان. لكن أحيانا قد أحتاج إلى أن يؤخر قضية نهيه عن الدخان، شرب الدخان، لأركز على قضية ماذا؟ الصلاة. هذه الصلاة، وهذه رسالة لإخواني الشباب على وجه الخصوص الذين يعني لهم رغبة في الدعوة إلى الله، أو أنهم يمارسون الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد من معرفة تراتيب الأمور، لا بد من ترتيب الأولويات. هناك الأهم فالأهم، ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته ركز على ماذا؟ ركز على قضية الإيمان والتوحيد وكذا، وإن كان هناك دعوة إلى بعض الأخلاق والقواعد العامة، إلا أنه ركز على هذا الجانب لأهميته. طبعا أعتقد هناك مكالمات تنتظر، سامحونا أطلت عليكم شوي، لكن حقيقة مهمة جدا والحاجة تدعو إلى ذلك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا محمد.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ، أول سؤال من سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول مثل على الجوارب، سمعت إن لا يجوز إلا أن يكون ظاهرهما وباطنهما مكس من جلد.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، نبي بعض من الأدوية يلي تجلها، لأني يضيق، والله يضيق ضيق ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى.
إيش هذا الضيق سببه يا محمد؟
والله يا شيخ، صلاة في أوقات من الفجر للعشاء وقراءة القرآن وصلاة الضحى محفظ علي، لكن ضيق 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 ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى.
في سبب ظاهر ولا ما في سبب ظاهر؟
ما فيش تبضعها، كره الدراسة، كره أي حاجة، الدراسة مش سيبتها، ما عنديش مجال.
عندك صحبة، عندك أصحاب، عندك رفقاء
عندي
يشجعونك ولا يحبطونك؟
لا والله ما تكلمش معاه في الموضوع هذا.
كم عمرك أنت يا محمد؟
18.
18، صغير ما شاء الله عليك.
والحمد لله يا شيخ، ربي نعم علينا وفي نفيق والله، الصلاة من الفجر للعشاء في الجامع.
كيف برك بوالديك؟
والله يا شيخ الحمد لله، بري الحمد لله.
طيب يا محمد، إن شاء الله بعطيك نصيحة بعد شوي.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياك الله، تفضلوا. تفضلي يا هند.
السلام يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، إذا حان وقت الصلاة أقوم أتوضأ وأصلي، بس أني ما أدري وش تقول النية وكذا بالوضوء، بس ما أقول نية ولا شيء، أدخل بالوضوء على طول وأصلي، ما أقول هذه صلاة العصر ولا الظهر وكذا، عادي.
طيب.
جايز ولا مو جايز؟
أبشري يا هند.
والسؤال الثاني شيخ، أنا شوف، أنا أشتغل بديني وعادي أستغفر لساني كذا، عادي أذكر أقول الحمد لله الله أكبر كذا، ولا لازم يعني الواحد يقول بأصابع الأنامل؟
يعني قصدك غير الصلاة؟ ها
إيه، بيات لحظة بيات وقت، يعني لازم الاستغفار يحدد ولا طيب. عادي باللسان عادي، يعني الواحد إذا مشى والله بدينه يذكر باللسان عادي؟
طيب يا هند، تسمعين إن شاء الله.
طيب ويا شيخ بالله شوي بالله،
تفضل.
عندي سؤال آخر.
تفضل تفضل.
طيب أنا أسم يا شيخ، إذا قلت لزوجي قول لأخوك نبغى كذا فلوسنا وكذا، أنا أسم، يقول لي زوجي ما عنده ولا أقول له كذا، يعني أنا أسم وأنا أقول له لا عنده فلوس وكذا، بس أني ما أدري أنا عنده ولا ما عنده، أنا أسم بالشيء هذا ولا لا يا شيخ؟
لا يا يعني هند الله يرضى عليك،
أحسني أنا وزه.
لا أصبر، يعني ما هم معقول وحدة تقول زوجها خلي أخوك يعطينا فلوس، فيه يعني سبب معين، وش السبب؟ زوجك ما يشتغل؟
الا والله يا شيخ، بس احنا نطلب باخ وزوج فلوس.
اي طيب، هذه مسألة ثانية، الله يهديكي، انت ما قلتي انك تطلبين فلوس، انت قولي الان، قولي نطلب اخو زوجي نطلب فلوس ونطلب يرجعها، هذا اما تقولين والله قل اخو زوجك تقولين له كذا، ما يصلح، صيغ السؤال صياغة واضحة. طيب الان من اللي يطلب، انت ولا زوجك؟
لا زوجي يطلب فلوس وانا اقول له خذهن منه. أيه؟ يقول انا اعرف اخوي ما عنده فلوس وكذا ومديون، ادري انه يجي دخل كل شهر، يعني راتبي انا يتخلص، بس اني ادري ان اخوي ما عنده شيء، وانا ما اقول له، وانا اقول لك كذا دائما، اقول لي شيخ انا اثم.
طيب يا هند،
عطاك العافيه.
مرحبا اختي، هلا وسهلا، تفضلي يا لين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إذا بتريد عني ثلاث أسئلة ممكن؟
ممكن، تفضلي.
هلا السؤال الأول بيسأل على آية إنه الخبيثون الخبيثات والطيبون الطيبات، إنه هي الله قال إنه يعني كل العالم، يعني إجباري مثلا طيب بجوز طيبة والخبيث بجوز خبيثة، ما بيصير يعني طيب جوز خبيثة.
طيب.
والسؤال الثاني، هلا مثلا إذا عنا وحدة انه اغتسلت من الحيض ظهر وكان حيضين العصر، فهي صلت الاربع يعني اربع ركع سنة الظهر، بعدين الظهر، بعدين اربع ركع سنة الظهر، بعدين صلت العشاء قضاء والفجر قضاء، هل هذا الشيء صح؟ لان انا سمعت حضرتك عم تقلنا انه لازم يكون في ترتيب بالقضاء، يعني وش القضاء بعدين الفرض يعني.
طيب يعني
لازم يعني
سعيدا
ولا لا خلاص
نمشي الحال؟ أنت الآن قلتي لي بأنها يعني أنها اغتسلت من الحيض الظهر، طيب إيش دخل إيش دخل العشاء في الموضوع؟
لأنه هي مو لازم نستنى نحنا ويعني 24 ساعة أو 12 ساعة يعني لنتأكد ولا لا؟
لا أخت الفاضل، أنت الآن قلتي لي بأن طهرت الظهر، الآن تصلي صلاة الظهر وتبدأ تستمر، شو علاقة العشاء؟ العشاء اللي اليوم اللي قبله ولا اليوم اللي حاضت فيه؟
لا يعني أنا سمعت، أنا هيك بعرف يعني إنه نحن بنستنى لازم الطهر يكون فترة كبيرة يعني مو فورا يعني.
الأم متى انقطع عنها الدم؟
العشاء.
العشاء في الليل
إيه.
يعني امبارح.
امبارح.
ايه
بعدين تاني يوم الظهر.
ايوه
استسلت هي. يعني مو يعني انت حضرتك قلت لنا انه لازم يكون 24 ساعة يوقف.
لا اختي
ولا لا انا ما
لا
بعرف اذا فهمت
لا
انا غلط.
لا لا انا بفصل لك ان شاء الله بعد شوي، يمكن انك فهمتي غلط يا لين، بارك الله فيك. باقي لك سؤال؟
اوكي يعني نعيد هلا هدول الصلوات ولا خلاص نمشي الحال؟
طيب انا بفصل لك بعد شوي ان شاء الله.
اوكي وكمان في سؤال ثالث
ايوه
اذا تريد هلا. انا بعرف انه على الحنفي انه الحيض اكثر يعني 10 ايام بعدين الإدعاس بيكون استحاضة. طيب هلا وفي كمان قول انتهن حضرتك قلت لنا عليه انه ام عطيه انه قالت انه كنا لا نعد القدره والصفرة بعد الطهر شيئا.
صحيح.
طيب هلا مثلا اذا عندنا مثال انه 7 ايام الحيض، هلا الثامن طهر يعني والتاسع صار شيء يعني صفرة، هلا هاي شو يعني؟ هاي نعتبر انه بنعتبرها حيض مثل يعني ما الحنفي ولا
طيب
ولا بنعتبرها انه ما بنعتبرها شيء؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سؤالك الثالث هو مرتبط بالثاني وان شاء الله بفصل لك باذن الله.
تمام شكرا كثير.
مرحبا لين. ابو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ابو عيد الله يحييك.
شيخ انا عندي سؤال وطلب.
تفضل طعمك.
سؤال شخص صلى امام صلاه العشاء.
إيه؟
ما جهر متعمد ما جهر.
لما
سلم قال انا اعرف الصلاه صحيحه بس ابي تعرفون انه جائز الصلاه دون الجهر.
هذا مسجد امام مسجد هو؟
لا 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 في كنا في بر.
في البري
طلعت بر يعني جماعه. اي
والطلب
الشيخ ودي اعرف عن المسجد اللي تصلي فيه، انا راح ازور الامارات ودي اصلي معك واسالك بعض الاسئله.
الله يحييك. متى اذا جيت ان شاء الله ابشر ان شاء الله.
كيف يعني
الجمعه قصدك؟
لا 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 اي فرض.
اي والله انا مالي مسجد محدد، لكن عندي مثلا الجمعه في جامع المغفره والدرس درس اليوم يوم الجمعه في جامع الملك فيصل بعد المغرب.
جامع شنو؟
الملك فيصل في الشارقة.
جزاك الله.
مرحبا أخوي. تفضل يا حمود.
السلام عليكم شيخي الكريم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك شيخ. اليوم سؤالي.
أيوة.
يعني هو الحمد لله نعرف الحكم الشرعي في مصافحة المرأة الأجنبية. لكن أتكلم عن العامة الذي يتهاون ويظن أن المرأة الأجنبية هي المرأة الغربية أو المرأة الأمريكية. يعني لاحظت البعض يتهاون يصافح زوجة أخوه زوجة عمه. فأرجو حقيقة يعني من الشيخ الكريم أن يوضح هذه المسألة في مصافحة المرأة الأجنبية.
أبشر يا أحمد. أبشر أبشر.
السؤال الأخير شيخ إذا كان في إمكانية.
إيه تفضل أخوي.
بالنسبة للرجل الكبير من غير المسلمين، يعني هل يجوز او شيء مخرج شرعي في ان اناديه يا عمي مثلا؟ هل هناك مساله شرعيه في هذه الجزئيه؟
ابشر يا حمود تسمع الجواب.
وارجو يعني من شيخي تحريض او تشجيع بقراءه الكتب، يعني لان اصبحت الان المكاتب العامه خانيه
طبعا. الله المستعان. الله
يرتادها القراء.
أبشر يا حمود جزاك الله خير على هالنصيحة الطيبة. شكرا شكرا. طيب نكتفي بهذا القدر. محمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمسح على الجوارب، يقول سمعت بعض من يفتي بأنه لا يمسح إلا على ما كان جلدا ظاهره وباطنه، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل بالنسبة للحوائل، الحوائل التي تحول التي تلبس فتحول بين يعني البشرة وبين الماء، هذه تسمى حوائل. مثل عندك الخفاف، عندك الجراميق، عندك اللفائف، عندك الجوارب، هذه كلها تسمى حوائل، حائل يحول كذا يعني يلبس. فالمقصود يا أخي الفاضل العلماء في كتب الفقه يقولون باب المسح على الخفين، ويلحقون بالخفين الجرموقين والجوارب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من طريق أنه كان يمسح على الجوارب، والصحابة كانوا يمسحون على الجوارب، وكانت الجوارب هذه معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الخفاف والجراميق وأيضا الموق وكذلك الجوارب واللفائف أيضا يلفونها على الأقدام، كل هذا مشروع. ولذلك يا أخي الفاضل، الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز المسح على الجوارب، وهذه الجوارب حتى لو كانت خفيفة يجوز، لأن الأصل في المسح على الخفين هو لأجل التخفيف، الشريعة جاءت فرخصت لأجل التخفيف، ولذلك أي شيء يستر محل الفرض اللي هو القدم في الرجل يمسح عليه، القدم في الرجل ما دام هناك شيء يستره، بمعنى إذا رأى الإنسان قال هذا خف أو جورب فإن هذا مشروع. وقد ثبت من طرق متعددة صحيحة ثابتة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص بالمسح على الجوارب. اللي ذكرت يا أخي الفاضل، نعم هذا قول موجود لبعض الفقهاء ويشددون في ذلك، من حيث كونه من جلد وكونه يثبت بنفسه وكونه صفيقا، هذه مذكورة في كتب الفقه، لكن ولله الحمد المتأمل لسماحة الشريعة ويسر الشريعة لا يجد مثل هذه الشروط التي يذكرها بعض فقهائنا رحم الله الأموات حفظ الله الأحياء، لأن الحقيقة الإنسان لما ينظر إلى المقصد العام لهذه الشريعة والمقصد الخاص لمثل هذه الرخص يجد بأنها ظاهرة، ولذلك يمسح الإنسان على كل شيء يصدق أن يسمى خفا أو جوربا. والآن أغلب الناس ما يلبسون الخفاف، يلبسون الجوارب، ولذلك يمسحون عليها رجالا ونساء ولله الحمد في السفر وفي الحضر، يعني ليس في الحضر فقط أو في السفر فقط، حتى في الحضر بارك الله في الجميع. محمد يقول يعني فيه ضيق شديد، يقول هو محافظ على الصلاة ومبار لوالديه، يقول بدأ يكره الدراسة وشيء من هذا القبيل، يقول ما العمل؟ يا محمد بارك الله فيك، أنا سألتك عن عمرك، تبين بأن عمرك 18 سنة، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وأن يطيله على طاعته وأن يجعلك من أوليائه ومن العلماء العاملين، اللهم آمين. ما شاء الله، اللهم بارك، واضح عليك أنك عندك استقامة وعندك خير. فيا أخي الفاضل، هذا الضيق الذي يحصل للإنسان يعني يكون أحد أسبابه، أولا قد تكون هناك عين مثلا معينة، والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال العلماء، علماء التفسير، في أحد أوجه التفسير ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا أنت مثلا شعرت بتغير كبير وما تعرف سببه، ومر عليك شخص مثلا شعرت بأنه يعني هناك حسد منه أو قال كلمة لم يذكر الله عز وجل فيها، فاطلب من وضوئه وتوضأ من وضوئه يتوضأ ثم اغتسل بذلك، أو يصب عليك من آخر الرأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا تقول لا والله ما في أي سبب وكذا، أخي الفاضل هذا من نزغات الشيطان ومن توهين الشيطان ومن مكر الشيطان وكيده. الشيطان عدو تقليدي للإنسان، الشيطان أشد ما عليه أن يستقيم الشاب استقامة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشيطان يأتي إلى الشاب إما في أمور الشهوات وإما في أمور الشبهات، إذا يشم قلب الشاب فإذا رأى له ميول إلى الشهوات فتح عليه أبواب الشهوات ويسرها له، وإذا رأى بأن فيه تدين حاول أن يصرفه إلى الغلو والتطرف والتغريد خارج سرب الوسطية والاعتدال. ولذلك أخي الفاضل، هذا شيء طبيعي وهذه ظاهرة صحية نعتبرها. لماذا؟ لأنه واضح أن تدينك صحيح، فلا تقلق يا أخي الفاضل، ويجب عليك بارك الله فيك أن تتعلق بالله وأن تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تحرص على كثرة قراءة الله وكثرة ذكر الله، وأيضا تحرص على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات والطاعات، ومثل ما ذكرت لك تتعلق بالله عز وجل. وإذا كان هناك أحد العلماء المعتدلين ترتبط به وتستشيره باستمرار قد يوجهك إلى بعض النقاط. قد يكون هناك أحيانا يعني مثلا الرفقة السيئة مهم يعني الإنسان ينتبه لهذا الشيء. أنا سألتك أخي الفاضل، ليس بالضرورة أن تكون الرفقة السيئة منحرفة في الشهوات، قد يكون هناك رفقة سيئة منحرفة في الشبهات، يعني عنده غلو تطرف، عنده تزهيد للشباب في أمور الدراسة موجود. يوجد بعض الشباب عنده تدين مغشوش، عنده تدين مغلوط، هو تدين لكن تدين على جهل وتدين على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي مثلا يلقي عليك يقول لك ليش تدرس أنت، وش قيمة الدراسة، وش فائدة الدراسة. هذا للأسف في واقع الأمر بسبب جهله أصبح مصدر معول هدم وتنكيد لك. مثلا انتبه لهذا، أنا ما أعرف لكن أنا أفترض هذه الأشياء، فأنت تنتبه لهذا. بعض الأحيان يعني بعض الشباب هؤلاء يزهد في الدنيا لدرجة أن يعني يفقد الإنسان التوازن. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لإعمار الدنيا والسعي للآخرة في عملية توازن. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على إعمار الدنيا لكن باعتدال ودعا إلى الآخرة. بل ربنا جل وعلا يقول جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. فالإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا. أحيانا أنت إذا تخرجت طبيب نفع الله بك العباد والبلاد، تخرجت مهندس يعني أسهمت في رقي بلدك وبلاد المسلمين، تخرجت معلم مثلا أو قاضي أو شيخ مثلا، ينفع الله بك العباد والبلاد. أما التقوقع هذا والانكفاء على الذات ومحاولة الإكثار من النقد، أحيانا بعض الناس للأسف الشديد ينظر بعين عوراء، أحيانا بعض الناس ينظر بنظرة تشاؤمية على المجتمع. لا، عندنا بشائر ولله الحمد، وعندنا خير في هذه الأمة ببركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته المباركة. ولذلك خل فاضل هذه الأشياء كلها وهذه السياقات انتبه لها، انتبه لها وجعلها دائما نصب عينيك، واحذر خل فاضل يعني النوعين من الأصدقاء، واحرص على أن تكون مرتبط بعالم من علماء السنة المعتدلين الذين يعني أشربت قلوبهم محبة العلم وعندهم الحمد لله أدوات الفهم الصحيح لكيفية التعامل في أمور الدنيا وأمور الدين. هذا مهم جدا. زد من البر للوالدين، أن تقول بار، أنا سألتك تقول بار، زيد جرعة البر بوالديك فإن سبب من أسباب البركة، بارك الله فيك. وأكثر حاول أن تجعل لك حصص لحفظ القرآن، حفظ السنة، وإن شاء الله ستوفق بإذن الله. هند بارك الله فيها تقول يعني لما أجي أتوضأ تقول ما أقول شيء، أتوضأ مباشرة ثم أدخل الصلاة مباشرة ولا أتكلم ولا أقول. هذا هو الصحيح. النية يا هند الله يبارك فيك محلها القلب وليس اللسان، النية محلها القلب. أنت إذا رحت الآن تتوضين، رحت دخلت دورة المياه لتتوضين، أنت ناوي عشان تصلين، هذه النية. لما طلعتي في فرق الآن، لما تغسلين يديك بس بعد الأكل والشرب هذه ما تحتاج إلى نية. يعني ما علمنا واحد إذا جاء يغسل بعد الأكل بقلبه نويته أن أغسل عن الأكل، ما له علاقة هذا. أنت لما تجين تروحين تستعدين للوضوء هذه النية. ولذلك النية عزم القلب، عزم القلب وليس قول اللسان. وكذلك الصلاة، أنت الآن جاء صلاة الظهر، جاء تصلين الظهر، هذه النية. ما في حاجة أنك تكلفين نفسك وتدخلين نفسك في متاهات ومسارب ربما تقودك إلى الوسوسة. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت هند بارك الله فيها تقول أحيانا أشتغل في المطبخ وبأيدي أشتغل بديني، تقول لما أستغفر وأسبح وكذا لازم بالأصابع؟ لا مو بلازم يا أخت الفاضل، يعني مدام يديك مشغول الآن بالمطبخ أو بالبيت أو بعمل ما بشرط أنك لازم تسبحين بأصابع. هذاك بعد الصلاة الأفضل أنك تسبحين بأصابعك وخاصة الأنامل. أما خارج الصلاة يعني مو بعد الصلاة في المطبخ وحبيت تذكرين الله اذكري بلسانك بارك الله فيك. هن تقول يعني زوجها دين وأعطى وأقرض أخوها أعطى أخاه أقرضه مبلغ مالي، تقول أنا الآن أحاول دائما أقول زوجي خلي أخوك يرجع المال. تقول زوجي يقول بأني أعرف أخوي ما عنده شيء، تقول أنا أعرف أنه عنده دخلك، تقول هل آثم؟ نعم تأثمين أنت يا هند بارك الله فيك، أنت مالك علاقة، مالك علاقة. أنت قاعد الآن للأسف الشديد وسامحيني بهذه الكلمة، وهذا للأسف واقع في كثير من النساء، يحشرن أنفسهن في أمر مالهن علاقة فيه، مالهن علاقة فيه. أولا الآن المسألة بين زوجك وبين أخوه، دخولك غلط يا أخت الفاضلة في هذا الأمر، هذه مسألة مالك علاقة. أنت لست طرف في قضية الدين، ولست أنت مسؤولة عن زوجك، زوجك هو اللي مسؤول عنك، أنت ما أنت مسؤولة عنه. وإذا كان زوجك مثلا يتواضع ويحترمك ويقدرك ويقولك والله كذا وكذا فهذا دليل على نبله وعلى أن رجل يحبك وواضح بأنه حريص عليك. وإلا في أزواج ما يتحملون الكلام هذا، ما يتحمل كيف تتدخل في شؤونه. الأمر الثاني، زوجك أدرى منك بحال أخوه، زوجك أدرى منه بحال أخوه، ويدري بأن وضعه قد يكون بعض الناس عنده دخل، لكن هذا الدخل يروح عليه ديون وعليه قروض وعنده رسوم والتزامات وعنده مشاكل وعنده كذا. في مسألة أخرى، هذا حر يعني بالنسبة لزوجك حر في ماله، ممكن يهب أخوه يقول المال اللي عندك ترى هبة من عندي لك، أو ترى أنا مسامحك فيه، حق منه مشروع ما لي أحد أبدا، لا أنت ولا أبوه ولا أمه ولا عيالي تتدخلون في هذا المسألة. ولذلك أختي هند بارك الله، أنا خايف عليك من الإثم، ما يجوز لك تصرين على مثل هذا الأمر، وممكن والعياذ بالله الشيطان يحضر ولعله يقدح زناد الشر والعياذ بالله بينك وبين زوجك، ويبدأ زوجك يكرهك، زوجك قد يقدر يقول هذا أخوي، أنا أحب أخوي ودي أتقرب إلى الله عز وجل بنفعه، فتركيه بارك الله فيك، ولا تفتحين مع هذا الأمر. وهذا رسالة مو لك بس، لكل امرأة. وللأسف الشديد تأتينا أسئلة غريبة جدا، بعض النساء يحشرن أنفسهن في أمر ليس لهن به علاقة أبد، حتى لدرجة أنها تحاسب زوجها، وليش تعطي أمك ولماذا تعطي أبوك، من قال لك بأنك مسؤولة عن زوجك، من قال لك ذلك؟ ولذلك يا أخواتي بارك الله فيكم، ليس لكن علاقة. صحيح إذا زوجك قصر بالنفقة عليك لا الطالبين، إذا زوجك قصر بالنفقة الواجبة لك الحق في هذه الحالة أنك الطالبين. لين من سوريا بارك الله فيها تسأل عن معنى قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. تسأل تقول يعني هل هذه قاعدة عامة؟ أخت الفاضل، أولا هذه الآية محل خلاف عند علماء التفسير من حيث المعنى، يعني علماء التفسير اختلفوا في هذه الآية المقصود الخبيثات من حيث تفسيرها، فبعضهم ذهب إلى أن معنى الخبيثات يعني الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين، وكذلك ما يتعلق بالإناث. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يعني الأعمال والأفعال الخبيثات للخبيثين، والأفعال الطيبة الزاكية للناس الطيبين. القول الثالث قالوا الزوجات الطيبات للأزواج الطيبين، والزوجات الخبيثات للأزواج الخبيثين. هذه المعاني الثلاثة تقريبا هي محصل كلام أهل العلم من أهل التفسير في تفسيرها. بعض العلماء يرجح الوجه الأخير بدلالة السياق والسباق، بدلالة السباق والسياق. السباق كان عن تبرئة أم المؤمنين الرزان العفيفة الطاهرة المبرأة من الله عز وجل، أم عبد الله عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله 10 آيات في تبرئتها. ولذلك قال في ختام الآيات الطيبات للطيب، يعني محمد عليه الصلاة والسلام طيب ولا يليق به إلا الطيبة، فزوجه الله عز وجل بهذه المبرأة البتول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والخبيثات الخبيثين ما يتعلق بالمنافقين، ولذلك قال في آخر أولئك مبرؤون مما يقولون، فحملوا هذا الوجه. وهذا لا يعني بإطلاق أن أحيانا قد يبتلى الإنسان الطيب بامرأة سيئة، ولا يعني السوء الخبث، يعني مثلا تمارس الزنا أو البيغة، لا، قد يكون في سلوكها في أخلاقها في كذا، يعني من جهة التعامل، فلا يعني هذا بإطلاق. لكن نحن نشهد بأن الأنبياء ربنا جل وعلا زوجهم، هذا إذا قلنا بالوجه الأخير، بالطيبات من حيث الدين أو الأخلاق أو من حيث السلوك. قد لا يكون عندها دين مثل امرأة نوح امرأة لوط، لكنها عفيفة من جهة الفراش. ولذلك لا يجوز أبدا لأحد أن يقول في قول الله تعالى فخانتاهما خيانة الفراش، لا، وإنما خيانة الدين، لأنه ما كانوا على دين نوح ولا على دين لوط، كما بين ذلك تعالى في سورة التحريم. طيب عندي مجموعة مكالمات، يلا أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، كنت في رمضان أفطر يعني متعمدة 3 أيام اللي فطرتها، وأنا ندمان الحين وأستغفر وصمت يعني، بس هل علي كفارة يعني؟
قضيت الأيام هذه؟
أيوه قضيتها.
طيب.
كنت في جهل يعني كذا جاهلة غشم يعني.
يلا السؤال الثاني. يعني
السؤال الثاني، أمي توفت الله يرحمها وقالتنا قبل ما تموت إنها شهرين ما صامتها. وقالت خلاص بصومها، بدت يومين وجت لها جلطة ومات.
ايه
هل علينا يعني كفارة طعام مثلا؟
قديم يعني الشهرين قديم اللي عليها؟
قديم قديم من يوم عرفتك.
ايه طيب يا ام علي.
السؤال الثالث، كنت دائما احلف يا شيخ على اتفه الاسباب وانا ندمان يا شيخ الحين، وهل يعني علي كفارة او شيء؟ بس ماني ذاكر يعني كم مرات كم مرات يعني حلفت. اللي ذاكرتهن يا شيخ اني صمت 9 ايام وبعدين قالوا لي لا ما يجوز، انت قادر على انك تنزلين انزلين.
طيب يا معلم
انزلي اللي انت ذاكرتي انزلي. بس يا شيخ نزلت يعني رز وخضار ني، يعني ما نزلت يعني زيت وطماطم يعني، بس الحاجات بس رز وخضار بس.
يعني رز كم كيلو وزعتي؟
يعني حق 10 امفار يعني.
10 امفار. طيب يا معلم.
والسؤال الثالث، هل يجوز اني اصلي بالرابع اصلي بعيالي لو انطفت الكهرباء عندنا في اليمن كذا؟
كم اعمارهم؟ كم اعمارهم؟
الكبير عمره يمكن 12 سنه.
ايه ابشر يا معلي. مرحبا.
السؤال الخامس، يعني هل يعني حلف انا مره حلفت اني على قطيعه لحم رحم بس.
ايوه.
ويعني هل يقع هذا الحلف ولا لا؟
يعني ايش قلتي ما اروح لهم؟
ايوه قلت اني ما اروح لهم ورحت لهم، بس انا ناويه من في هذا اليوم اني ما اروح لهم.
طيب يا معلي.
ورحت يعني.
طيب ابشر.
يلا
مرحبا مرحبا. يس يا تفضلي نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال الله يخليك تطرحه لي.
يلا.
عندي واحدة من الفام العائلة ديالي صغيرة مزوجة مع شاب مسامرة، وهذا الشاب حكم الحبس 4 سنين هو في الحبس.
ايه
ومين خرج هي مبكره هي وياه ماشي متفقين، ديما عياط ديما دباز ديما هذا، وقاعده في دارها مع وليداتها قاعده. ومن بعد ومين خرج من الحبس خرج ما يهدر معها ما يكرمك الله، ما تدخل لبيتها، ما هو في فراش وفي بيت هو هي في بيت، ما يصرف عليها، ما يحط لها الدرهم تفد بالعربيه، ما دير كي بغيت، ما تهدر معها حتى لا شيء. على شيء هذا هذه رفيقها في 8 سنين ولا اكثر، وهي هكذا في هذا الموضوع هي وزوجها. اليوم زوجها طاح مريض، عنده طاح مرض راه في المستشفى. زعما نسالك سؤال مع الشيخ، واش تحل عليها زعما تمشي لزوجها تهضر معاه تقابله تعبل الطعام تهضر معاه، وهو راه خاطر مرت خاطر فيه زعما، ولما غادي يتوفى واش تصير تحكم العده، واش زعما تتبع في الامثال الزوجيه، ولا زعما كيش حل عليه ولا ماش حل عليه؟
ان شاء الله يا نادي ابشر. ان شاء الله ابشري.
بارك الله فيك يا شيخ. الله يجازيك. طيب بارك الله فيك. الله ينور. الله
يسلمك. طيب ليم بارك الله فيها سألت طبعا، تقول هي ذكرت بأنها يعني هي قصتها قصة هذه لين الله يوفقنا وإياها. تقول اغتسلت من الحيض الظهر، تقول صلت 4 ركعات سنة الظهر، 4 ركعات فرض الظهر، 4 ركعات بعد الظهر، تقول بعدين صلت العشاء قضاء. وطبعا سألت قضية الحيض، المذهب الحنفي تقول بالنسبة للحيض 10 أيام في اليوم 11 يكون استحاضة. طبعا سألت المجموعة هذه، يظهر بأن لين عندها مشكلة في فهم مسألة الحيض وانقطاع الدم والطهر وكذا، وتقول بأني سمعتك، ويظهر بأن السمع يخطئ أحيانا. يا لين بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا علق أحكام الحيض على الدم، فإذا وجد الدم فإنه حيض، وإذا لم يوجد الدم فإنه ليس بحيض. هذا واحد، لا تكون المرأة قد حاضت. المسألة الثانية أن الطهر بالنسبة للنساء عموما يعرف بشيئين. الأمر الأول يعرف بالقصة البيضاء، وهو سائل أبيض تعرفه النساء يخرج بعد الدم، وأحيانا بعد القصة البيضاء تنزل الكدرة والصفرة، وهذا طهر، يعني بمجرد نزول رؤية القصة البيضاء طهر. الثاني الجفاف، وهو النقاء التام، وهذا الذي قلت لك أنا يمكن فهمتيني غلط، وهو أن تمكث المرأة إذا مثلا هي ما تطهر بالقصة البيضاء وإنما تطهر بالجفاف، تجلس مدة 24 ساعة. إذا كان العادة تأخرت مثلا أو تقدمت، بمعنى أن هي عادتها خمسة أيام، اليوم الرابع انقطع عنها الدم ولم ينزل القصة البيضاء، وبقي جفاف، يعني بمعنى لو أنها احتشت ما يخرج شيء، نقول لا انتظري، لا تستعجلي، لا تستعجلي، مثل ما قالت عائشة للنساء لا تستعجلنا، فتمكثين مدة 24 ساعة تنظرين، فإن نزل الدم أنت ما زلت حائض، إن لم ينزل الدم فأنت طاهر، تغتسلين ثم تقضين هذه الصلوات. بارك الله فيك، واضح؟ أنت الآن مثلا تقولين في الليل الساعة 11 في الليل انقطع عنك الدم، طيب رأيت القصة البيضاء؟ تقولين لا. إذا كنت رأيت القصة البيضاء خلاص يجب عليك أن تصلي العشاء، العشاء وقتها ما زال حاضرا، تغتسلين تصلين العشاء. طيب تقول لا أنا ما رأيت القصة البيضاء، عندي جفاف، نقولك انتظري إلى الليل، إلى الساعة 11 في الليل ما نزل في هذه الفترة، ها وأنت مضطربة في هذا الأمر ما تدرين، إذن هذا حيض بارك الله فيك، وتقضين هذه الصلوات كلها بالترتيب، تبدأين بالعشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الثاني. إذا رأيت الطهر ثم نزلت كدرة أو صفرة بعد ذلك فإن هذا يعتبر طهرا، لقول أم عطية كما ذكرتي كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء. أرجو أن أكون قد وصلت لك المعلومة بيسر سهولة وبوضوح بارك الله فيك. أبو عيد بارك الله فيه يسأل يقول إمام صلى بنا، يقول كنا طالعين البر وصلى بنا واحد وقرأ فينا صلاة العشاء سرية ولم يجهر، قلنا له ليش؟ يقول حتى أوريكم وأعلمكم بأن الصلاة صحيحة. أخوي عيد أبو عيد بارك الله فيك، طبعا ما كان ينبغي له ذلك، ما كان ينبغي له ذلك، المسألة ما تحتاج إلى أن يطبق تطبيق عملي، يجوز هو في المجلس قبل الصلاة أو بعد الصلاة يعلمكم، يقول والله يا جماعة الخير ترى الجهر بالصلاة سنة وليس بواجب، في أصح قول أهل العلم، في أصح قول أهل العلم ترى سنة، وما في حاجة أنه يضيع عليكم السنة في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه كان يسر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، أبدا كان يجهر عليه الصلاة والسلام. فصاحبكم هذا بارك الله فيك، بارك الله فيه، وجه له نصيحة، كل مستقبل ما في داعي، هذه المسائل ما تحتاج تعميل عفوا تطبيق عملي، الشغلات هذه ما تحتاج تطبيق عملي، ويتعمد ما يجهر بالصلاة، فوت على نفسه وفوت عليكم سنة، والصلاة طبعا إذا فاتت سنن وكذا نقصت الصلاة، فالله يهديه ويبارك فيه ويشكر على رغبته في تعليمكم، لكن هذه ما تحتاج في أمور ما تحتاج إلى تطبيق عملي، يكفي فيها النصيحة القولية أو التوجيه القولي، وفي أمور لا تحتاج تطبيق عملي. فقد أخطأ حينما يعني أسر في أثناء الصلاة، وقد أحسن حينما أراد تعليمكم، فأذكر له هذا بارك الله فيك. أحمود يسأل عن مصافحة المرأة الأجنبية، يقول بعض الإخوة يصافح زوجة أخوه وتكون أجنبية أو شيء كذا. أخي الفاضل، بالنسبة للمصافحة هذه العلماء تحدثوا عنها وتكلموا عنها، وكتب الفقه وكتب الآداب دواوين السنة مليئة بالحديث عن هذه المسألة، وهي أن الرجل لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية سواء كانت بنت عمه ولا بنت خاله ولا من الدول الأوروبية ولا الآسيوية، ما في داعي أن نجيب جنسيات يا أخوي حمود، تذكر الدولة الفلانية أو الفلانية، ما في داعي، عندنا قاعدة عامة، كل امرأة يجوز له أن ينكحها، يجوز له أن ينكحها، فهي هي هذه تكون أجنبية فلا يجوز له أن يصافحها. أما محارمه، والدته، جدته، عمته، خالته، بناته، خواته، ما في بأس، لكن المرأة الأجنبية لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، وقال لا، جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده لا يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فتنبه على هذا بارك الله فيك. خلاص أعتذر والله منكم محمود أخوي، باقي لك سؤالين أو سؤال وتوجيه. أختي أم علي من اليمن ونادي، والله أعتذر منكم وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله حظكم غدا بإذن الله سيكون في أول اللقاء، أجيب على أسئلتكم مع شكري وتقديري لمتابعتكم وإصغائكم، والشكر أيضا موصول لطاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.